شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى
بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يسرنا أن يكون معنا فيه الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح حلال، العميد السابق لكلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا، مرحبا.
أهلا وسهلا.
كما يسرنا أن يكون معنا ضيفان كريمان، الدكتور عاصم عبد الكريم رئيس مؤسسة نماء للأعمال الاجتماعية، مرحبا دكتور عاصم، والشيخ أشرف الكفراوي من علماء الأزهر. أهلا شيخ أشرف. دكتور سامي، في حلقتنا الماضية ختمت الحلقة بتساؤل عندما استدللتم بعلى الفلك وفي الفلك، وأشرتم إلى أن القرآن يستخدم على مرة ويستخدم في مرة، فما الفرق بين المعنيين ولماذا اختص كل مكان بمعنى منهما؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. كان الحديث في اللقاء الماضي حول هداية القرآن للناس، وقلت إن الهداية شملت كل الناس، من أسلم ومن لم يسلم، ولذلك لا بد وأن نعلن قضية أساسية في حياة البشر، أن القرآن كان هداية للعالم كله. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين. إذن الرسالة رسالة عالمية، والهداية خصائصها عالمية. يعني إذن هناك فرق بين أن يكون المكون صالحا للعالمية ويتخلف من تعرض عليه، وهناك فرق بين خصائص محلية. فعالمية القرآن أو هداية القرآن هي هداية عالمية. لذلك عندما نؤكد على هذا، العالم البشري وقت نزول القرآن يعرف فقط قصة العبور المائي عن طريق مركب سفينة، لكن أن تتحدث عن ما يسمى الآن بقلاع السفن التي تتكون من طابق واثنين وثلاث وأربع، الآن ما يسمى بالسفينة العملاقة إلى غير ذلك، عندما نظر إلى المستوى الأول البشري وعليها وعلى الفلك تحملون،
نعم.
هذا مبدأ. لكن عندما يقول في الفلك،
نعم.
إذن في ظرفية. الفلك بالمناسبة هو الممر المائي وليس السفينة، يعني التعبير بالفلك هو عبارة عن الممر المائي الذي تجري فيه السفينة، وعبر عن السفينة بالفلك، فجاء فيه للدلالة على وجود طوابق داخل هذا المكان ليسكن فيه الإنسان. إذن في الفلك، من الذي أعلم البشرية الآن بوجود طبقات داخل هذا المركب؟ إذا تعلموا، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، أكان يومها هذا الأمر أم أن البشرية كانت عند وضعها البدائي من وضع سفينة تعبر هنا أو هناك؟ لكن القرآن أشار إلى تقنيات استفاد منها العالم كعالم وإن لم يؤمن. وأيضا في قصة خلق الإنسان ومراحل الخلق، هذا يؤكد أن هداية الله جاءت للبشرية، ولذلك كان فضل القرآن على العالم كله، وإن لم يؤمن بالقرآن أن القرآن هداه في كثير من المسائل العلمية التي ما كان يعرفها قبل ذلك إلا عن طريق القرآن الكريم.
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قد يقول قائل أنه هناك تكرار، يعني ما هو الهدى هو البينات من الهدى، فما العلة يعني، وما الفرق بين الهدى وبينات من الهدى؟
لا تكرار في القرآن الكريم،
نعم.
نتفق على هذا وإن عجزنا عن الإجابة. يعني لابد وأنت تتعايش مع القرآن تعترف بأن القرآن لا حد له في العلم. يعني أي إنسان يحاول أن يفسر فليعلم أن له طاقة، من هنا كان العلماء يقولون إيه؟ البذل الجهدي على قدر الطاقة البشرية. لكن إذا لا تكره في القرآن، نعم، فقولوه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قلت إن الهداية على نوعين، هداية عامة وهداية خاصة. الهداية العامة لكل الناس، وعندما يتحدث عن الهداية الخاصة تحتاج إلى دليل. يعني معنى ماذا؟ إذا أردت أن تعطي قضية عقدية لإنسان ليسلم وليدخل في دين الله، هنا وبينات من الهدى والفرقان. لكن العرض العام لقضية الهداية، مثلا عندما يتحدث القرآن عن قصة الخلق يقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، إذن وما كنت متخذ المضلين عضدا. يقيم دليلا عقليا، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. لكن عندما يقيم دليلا للذين يؤمنون ويريد أن يرسخ عقيدة الإيمان في قلوبهم، فأتى بأدلة ملموسة هنا وبينات من الهدى. مثلا في قضية الزراعة، الرجل العامي عندما يزرع أرضا ويضع فيها النبات ويضع فيها البذرة، وبعد ذلك بعد أيام يرى الأرض قد أنبتت، ولكن بقي جزء لم ينبت، وبقي جزء من حبات الذرة أو القمح موجودة، فلا هي أنبتت ولا هي تركت، أو جزء أكله هوام الأرض. القضية ماذا؟ مع اتفاق التربة ونوع الماء ونوع البذرة، لكن يريد الله أن يقيم الدليل على أن الذي ينبت النبات هو الله وليس ذلك الزارع، بدليل وجود بعض أجزاء من الأرض فيها نفس الحبة ونفس الماء ونفس التربة ومع ذلك لم تنبت. ماذا يقول ربنا ليقيم الدليل العقلي لعوام الناس؟ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ يترقى في إقامة الدليل للذين يبحثون في علم الأجنة قضية العلم. الإنسان مخلوق من نطفة، والنطفة من علقة، والعلقة من مضغة. المضغة قطعة لحم كما يفسرها كثير من علماء الأجنة بقدر ما يمضغها الإنسان، لكن هذا الجزء القليل فيه ملايين الخلايا، خلايا العين وخلايا الأنف وخلايا البطن وخلايا الأذن، وما أخطأت خلايا العين وجاءت في موضع القدمين ولو لمرة واحدة، وما أخطأت خلايا القدم وجاءت في موضع العين ولو لمرة واحدة. كل صناعات البشر فيها نسبة مفقود أو عادم، لكن ربي عندما خلق الإنسان قال: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. إذن وبينات من الهدى والفرقان للدلالة على إقامة الدليل الخاص في أمر الإلهيات وفي أمر النبوات وفي أمر السمعيات. هذا هو القرآن الكريم.
يبقى بعد الإقناع الوجداني هنا الإقناع العقلي
طبعا
البينات من الهدى.
نعم
نعم. كان هناك تساؤل لأستاذنا الدكتور عاصم.
نقدر نقول سعادة الدكتور إن فيه هدى للناس وبينات من الهدى، الألف واللام ده للعهد الذكري، يعني الهدى الثانية تعود على الهدى الأولى؟
في فرق بين العهد الذكري وغير العهد الذكري. إيه معنى كلمة عهد ذكري؟ العهد عندنا على ثلاثة أنواع: عهد ذكري وعهد ذهني وعهد عرفي. يعني عندما يقول القرآن الكريم: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، يبقى عائدة على لفظ الرسول العهد الذكري. طيب العهد الذهني ما يتصوره الإنسان؟ القرآن هنا يقول إيه؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. طيب هل الهداية تقف هنا أم أنها تتعدى؟ ما قضية الصوم الآن أصبح العالم يبحث عن فوائد الصيام لجسم الإنسان، ولو لم يؤمن هنا الهداية العامة دي أخذ كثير من علماء التغذية الآن يبحثون عن وسائل لسمى الحفاظ على البنية أو رشاقة الجسد إلى غير ذلك من أمر الصيام وصيام المتقطع إلى غير هذا. فقوله وبينات من الهدى، الأولى نكرة والثانية معرفة. أرى أن الهدى الأولى هي الهداية العامة، أما الهداية الثانية هي الهداية الخاصة التي خص الله بها عباده المؤمنين في رمضان وفي التشريعات بوجه عام.
بارك الله فيكم الإخوة الكرام. في ختام هذا اللقاء نتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح حلال العميد السابق لكلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر، ونشكر ضيفينا الكريمين الدكتور عاصم عبد الكريم والشيخ أشرف الكفراوي. حتى نلتقي مرة أخرى، لكم أطيب التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم